بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال: باب لا يخطب، أي لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. وبعض العلماء قالوا: بل يدخل في ذلك الكافر، بل يدخل في ذلك الكافر. فلو أراد المسلم أن يخطب امرأة ذمية، أن يخطب امرأة ذمية فخطبها أو كان قد تقدم لخطبتها رجل من يعني أهل الكتاب من الذميين أيضا أو نحو ذلك، فهل كذلك يدخل النهي في ذلك؟ بعض العلماء عممه وقال: إنما هذا من أخلاق المسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، فهذا فيه إشارة إلى هذا العموم، هذا فيه إشارة إلى هذا العموم. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. باب لا يخطب على خطبة أخيه، هذا من البخاري لما ورد في بعض الروايات من ذكر لفظ الأخ. ففي بعض الروايات: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، والذين قالوا بأنه يدخل فيها كذلك الكافر قالوا هذا على الغالب، يعني هذا على الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم المسلمين ويخاطب المسلمين. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حتى ينكح أو يدع، هذه أخذها من الحديث، كما قال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يدخل في النهي من خطب امرأة ولم يعلم رد المرأة بالجواب فضلا عن الرفض، لا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك كما ذكرنا أن يقال في الرجل الذي تقدم للمرأة ولم يعرف عنها جواب كما ذكرنا فضلا عن ماذا؟ عن الرفض. مفهوم هذه العبارة؟ تفصيل أكثر: رجل تقدم لخطبة امرأة لم يعرف عنها جواب، يعني ماذا؟ جواب في اللغة يعني قبول. لم يعرف عنها قبول فضلا عن الرفض، فهذا لا يدخل في النهي. تفصيل أكثر: أنت تقدمت لخطبة امرأة وهذه المرأة لم ترد عليك بالقبول، لسه لا تزال تنظر في أمرها، يجوز لغيرك أن يتقدم أثناء ذلك حتى ولو علم أنك تقدمت للخطبة، حتى ولو علم. لماذا؟ لأنك لست الآن خاطبا لها، إنما أنت واحد من الخطاب الذين تعرضوا لها بالخطبة. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبني معاوية والجهم، فلمن أزوج؟ فقال: أما معاوية فصعلوق، وأما الجهم فضراب للنساء. ورغبها النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة، وتزوجت أسامة بن زيد رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث أنه يجوز لإنسان وأكثر أن يتقدم لخطبة المرأة في وقت واحد، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لماذا؟ لأنهم جميعا ليسوا خطابا فيسمى الواحد منهم هذا خاطب المرأة، لا، بل كلهم تعرضوا للخطبة أو تعرضوا للمرأة بخطبتها، وكما ذكرنا فيدل عليه حديث فاطمة بنت قيس قالت: خطبني معاوية والجهم. فلو كان ذلك يدخل في النهي لكان رد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من الذي تقدم آخرا ولا يجوز له ذلك ونحو ذلك. إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها، فدل على جواز أن يتقدم الرجل والأكثر لخطبة المرأة ما لم يعلم لأحدهم جواب، فضلا عن ماذا؟ عن الرفض. فلو أن إنسانا تقدم لخطبتها فرفضت، هذا انتهى أمره، لا يسمى الآن حتى متعرض للخطبة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، أو حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. يترك الخاطب أو يأذن لأنه خاطب، لأن المرأة الآن علقت لأجله، ولذلك الخطبة لا تعدو كونها وعدا بالزواج، لا تعدو كونها وعدا بالزواج. ولذا في الحقيقة من السوء الذي نراه في مجتمعات المسلمين هذه الصورة السيئة التي يتعامل بها كثير من المسلمين في مجتمعاتهم وأسرهم وبيوتهم، فيتقدم الرجل لخطبة ابنته، نعم، فإذا رضي بالخطبة صارت تتعامل معه كأنها صارت زوجة له، يخرج بها ويدخل ويخرج ونحو ذلك، ويكلمها وتكلمه، فضلا عن ما هو يعني أسوأ من ذلك في بعض الأسر. هذا كله حرام. الخاطب هذا شخص أخذ وعدا من ولي المرأة أن يزوجه هذه المرأة، وعدا فقط أن يزوجه هذه المرأة، وصارت المرأة بعد هذا أجنبية، وهو بالنسبة لها كذلك أجنبي. واعلم أن كل من يخالف في هذا الباب دائما سترى فيه آثار المعصية. اللي يخالف دايما الشرع أثار المعصية دايما هتجدها، وربنا سبحانه وتعالى يبتلي بسبب المعاصي. تجد أكثر هذه الأسر تعاني من هذه الأمور معاناة شديدة جدا، حتى التي استمرت الخطبة فيها وتزوجها بعد ذلك تجد معاناة طول زمن الخطبة، فضلا عن بعض هذه الصور التي تؤدي إلى فشل نحو ذلك. لماذا؟ لأنه يطلع على البنت ويطلع على كل خصائصها ويخالطها وتخالطه، بل ربما بعض البيوت يخالط كل محارم البيت، بل هناك ما هو أسوأ من ذلك. بعض الناس يقول هذا متكلم عليها، مش خطيبة حتى، هذه متكلم عليها، هذه في التعبير العام عندنا أشبه بالضبط الشرعي للوصف، يعني إشارة، إشارة، يعني عارفين الدليل بالإشارة عندنا من يعني من أدلة الكلام في اللغة دليل الإشارة، فهذه إشارة، واحد عامل إشارة عليها بس كده، ومع ذلك تجد يتصرف تصرف الأزواج، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. الخاطب يترك خلاص يتقدم هو، أما إن هو يفسد على المرأة ذلك فهذا غشاش، إنسان سيء، فضلا طبعا عما تعرفه أنت من الأفلام والمسلسلات عفانا الله وإياكم، التي تقوم قصة الفيلم والمسلسل كلها على خيانة من هذا الباب، وهو هي متزوجة وهو يريد أن يتزوج وهي متزوجة، فضلا عن أنه يريد يزني بها فقط، يوم يفسد المرأة على زوجها والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخطبة، أو ينهى عن أن يخطب على خطبة أخي، امرأة مخطوبة فقط، لا يجوز للمسلم أن يتقدم لخطبتها أثناء ذلك، لأن هذا يفسد المرأة على من خطبها، لعلها ترفض، لعلها ترضى ونحو ذلك بسبب هذا الخاطب، فكيف بالذي يفعل ذلك مع المتزوجة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، كذلك نفس المسألة، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يشتري على شراء أخيه. البيع على فكرة، كلمة البيع تشتمل على البيع والشراء، البيع، حتى أن المشتري يسمى مبتاعا، يسمى مبتاعا. فلا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني لا يبيع ولا يشتري على بيع وشراء أخيه. مثال ذلك: رجل اشترى سلعة من البائع وانتهى معه بعقد البيع، وانتهى معه بعقد البيع وانتهت المساومة بينه وبين البائع، ولعله في الغالب يبقى مسألة سداد القيمة نحو ذلك، لكن انتهت المساومة بينه وبين البائع. أنا قلت لفظ محتاج ضبط شوي، اللي هو انتهى العقد، لا، انتهت المساومة، انتهت المساومة، لأنه لو انتهى العقد أصلا لا يحل البائع أصلا أنه يرجع في البيع إلا برضا المشتري، لكن انتهت المساومة، فيأتي آخر فيقول للبائع: أنا أشتريها بأزيد مثلا أو نحو ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس: أنا أبيعها لك بأزيد. مشتري اشترى، فيأتي آخر ويقول له: اشتريتها بكام؟ بكذا. يقول له: أنا أبيعها لك بأقل. هذا يبيع أو يشتري على بيع أخيه، ما لم يكن في ذلك مضر على المسلم، يعني قد يكون البائع غبن المشتري، فإذا كان ذلك وكان من باب النصح للمشتري لا حرج في ذلك. يعني مثاله: اشترى سلعة فغبنه البائع، فجئت أنت سألته: كم هذه السلعة؟ قال: بعشرة، وهي بخمسة، بتباع في الغالب بين الخمسة والستة ونحو ذلك، فهذا البائع غبنه، هل يجوز أن تقول له أنت أنا أبيعها بخمس لك؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنها من باب النصيحة والإنكار على هذا الغابن الذي غبن الرجل. ولذا هذا الرجل لو قلت له أنت أنا أبيعها بخمس لك، فذهب إليه فقال هي بتباع بخمس، قال بعتها لك بخمس، خلاص انتهى الأمر، يبقى رد حقه وامتنع الغبن. أما إذا كان من غير غبن ونحو ذلك، أو غش أو تدليس أو نحو ذلك، فلا يجوز، لا يجوز له ذلك. وهذه الصورة كثير من المسلمين يجهلها، يجهلها. فترى هذا في معرض حياة الناس في الأسواق كثيرا، تجد واحد واقف بيشتري سلعة وبعدين أعجبته السلعة ومسك بيساوم كده عليها الباء. فكما ذكرنا فهذه صورة مثلا تحدث في الناس كثيرا، وهي الرجل أو امرأة، خصوصا في النساء كثير هذه الصورة، بتشتري سلعة وتنظر فيها ونحو ذلك، يقوم تأتي أخرى تأخذها من إيدها، هذا حرام، هذا بيع على بيع أخي، لأنه لسه بيساوم في السلعة. أي نعم ما حصلش انتهاء من السوم، مش هيدخل في النهي اللي هو الحديث، لكن هذا من جهة أخرى يكره، لأن هذا اعتداء على المسلم، هذا اعتداء على المسلم. ثم الصورة بقى الأسوأ، وهي التي جاء بها الحديث، قال للبائع بكم هذه؟ قال له بسبعة أو بثمانية مثلا، فبيقول له طب ما تنفعش بستة مثلا، فيأتي آخر يقول له خلاص أنا أخذها بسبعة، هذا بيساوم لسه، هذا بيساوم لسه، فهذا أيضا يدخل في النهي، يدخل في النهي. لكن لو أنا عايز هذه السلعة، لو أنني أريد هذه السلعة، أنتظر حتى إيش ينتهي هو من السوم، ينتهي هو من السوم، بكم هذه؟ بعشرة. طب مش بخمسة؟ قالوا لا ما تصلحش. طيب لسه ماسك السلعة كده وبيفكر، هل السوم مستمر أم لا؟ مستمر، لا يزال السوم مستمرا، لأنه ممسك بالسلعة يفكر يقبل أو لا يقبل. لكن لو أنه وضع السلعة وانصرف عنها خلاص انتهى السوم. وهكذا. قال باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. المزادات هذه بيتفق عليها، يختلف، نعم بالفعل. المزاد الذي يتفق الناس على أنه من بدايته فيه سوم بالزيادة هذا جائز، اتفقوا فيما بينه، يعني أعلن من البداية هذه السلعة يا جماعة تباع بالسوم الزائد، وهو المزايدة في الثمن، هذا يتفق عليه، هذا يتفق عليه، فضلا أن هذا في ضوابط طبعا، أنه ألا يغالي الناس، ألا يكذب، ألا يكون هناك في نجش، لأنه ممكن البائع اللي بيبيع بالزيادة هذا أو المزايدة هذا يوم يعمل نجش، يدخل ناس تقوم تعمل إيه؟ تعلي السعر، هذا بيع نجش، وهذا حرام أيضا. قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث فيه شرط ظاهر، يعني فيه إظهار نوع من الشروط، وهو اشتراط المرأة على الرجل إذا تقدم للزواج منها أن يطلق الأخرى، أن يطلق الأخرى، تقول لا أنا لا أتزوج وهناك أخرى عندك، طلقها أتزوجك. لكن هذا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. يعني ماذا؟ يجوز للمرأة أن تشترط ذلك في أحوال، ولا يجوز لها أن تشترط ذلك في غير هذه الأحوال، في غير هذه الأحوال. على سبيل المثال من هذه الأحوال، لو أنه تقدم لخطبة المرأة أو للزواج من المرأة وله امرأة أخرى، فقالت له طلقها أتزوجك، وهي تبين سبب ذلك، مثل تبين سبب ذلك أن يكون سببا يعني معتبرا شرعا، مثل أن يعرف عن المرأة التي عنده سوء الأخلاق والدين والريبة مثلا ونحو ذلك، فهي عند ذلك لا ترضى أن يكون لزوجها زوجة فيها شبه عند الناس، فيها سوء سلوك، فيها سوء أخلاق نحو ذلك، فلعلها هي ترمى بسببها، فهذا معتبر يجوز، فهي من هذا الباب ترفض أو تطلب التطليق الأخرى. أو أن تكون هي تتضرر في نفسها بوجود زوجة أخرى، فهي لها ذلك كشرط. إنما الذي نهي عنه أن تقول له طلقها خشية الرزق، طلقها خشية الرزق، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. لتستفرغ صحفتها يعني ماذا؟ لتأخذ، قيل لتأخذ ما هو المقدر للأولى أو للموجودة ليكون لها هي، أو لتجمع بين ما لها وما للأخرى خشية الرزق، فهذا حرام لا يجوز. إنما لو أي اعتبارات معنوية لها اعتبار شرعي فتقبل على الأمثلة التي ذكرناها. فلو أنها كما ذكرنا مثلا تتضرر في نفسها من ذلك يجوز لها ذلك، تقول له والله أنا لا أتحمل أن يكون معي زوجة أخرى، أنا شديدة الغيرة، لا أريد أن تكون معي زوجة أخرى، يجوز. وإلا وليس الدليل صريح لكن إشارة فقط منه، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقدم للزواج منها قالت: يا رسول الله إني امرأة شديدة الغيرة، وإن كانت لم تطلب طبعا مسألة التطليق لغيرها، لكن عللت أنها شديدة الغيرة فلا تتحمل وجود نساء معها، لكن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب عنها ذلك. نعم. قال: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. والبخاري رحمه الله بيبوب تبويب عام، مش الحديث فقط، أي لا المتعلق بأمر المرأة مع الرجل فقط، لا، بل كل شرط متعلق بعقد النكاح عموما. فعلى سبيل المثال من الشروط المباحة مثلا كأن تشترط المرأة ألا تسافر من بلدها، تقول له أتزوجك على ألا أخرج من بلدي، هذا شرط يجوز. أو كأن تشترط المرأة عليه مسكنا بوصف معين، أو تشترط قدرا معينا من المال أو نحو ذلك ونحو ذلك، هذه كلها شروط جائزة، بل يجوز لها أن تشترط طلب الطلاق أو فسخ الطلاق، فسخ الزواج إذا أرادت ذلك، وهو الذي يسميه البعض بالعمية العصمة معها. وهذا الكلام جهل، هذا جهل إعلامي، وحتى ممكن يجيبهم في وسائل الإعلام، ممكن تقول له أنت طالق، وهذا كلام جهل شديد جدا والعياذ بالله. نعم، يجوز للمرأة أن تشترط أم إذا أرادت الطلاق لزمه ذلك، لزمه ذلك. فلو اشترط ذلك ورضي به لزمه ذلك إذا طلبت. أي نعم. أي كان في الحقيقة هذا الشرط المرأة في غنى عنه، لكن أحيانا تبقى في ظروف تقتضي ذلك بالخلع. لكن الفرق بين هذا وبين الخلع ماذا؟ أن الخلع لا شيء لها، وأما هذا فلها سائر الحقوق، لأنها اشترطت عليه الفسخ وأي وقت شاءت، ولها سائر الحقوق كأي امرأة. ولذا فالشروط التي تحل في التي لا تحل في النكاح اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال يفسد العقد أو يبطل، ومنهم من قال لا، بل العقد صحيح وإنما الشرط يقع باطلا، وهذا الأصح، أو هذا هو الأصح. فلو اشترطت المرأة أو ولي المرأة أو الزوج أو أحد الأطراف اشترط شرطا لا يحل وأقروه فيما بينهم في أول الأمر، فإن هذا الشرط يبطل والعقد صحيح، يبطل والعقد صحيح. قال: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. قال عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. يعني ما جاء في ذلك، ما جاء في ذلك. فلم يبوب البخاري رحمه الله باستحباب أو كراهة أو كذا، إنما قال: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. فما جاء في ذلك؟ جاء في ذلك كما ذكر عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، يعني كانت من بين النساء اللاتي أهدين المرأة إلى الرجل. فكان من عادة العرب أن المرأة في ليلة الزفاف، وهذا العادة، هذه العادة لا تزال موجودة في حياتنا والله أعلم، يعني في أكثر مجتمعات المسلمين حتى مجتمعات غير العربية، أن المرأة في ليلة زفافها غالبا يصحبها إلى بيت الزوجية نسوة من أهلها وصديقاتها ونحو ذلك، ويكن عندها حتى يأتي الزوج، حتى يأتي الزوج. فهذه تختلف شكلا ربما، لكن في الموضوع في العموم موجودة، لكن تختلف ربما شكلا بين مجتمع ومجتمع، زمان وزمان، لكن هذا مما يبعث على الهدوء النفسي خصوصا عند المرأة في هذا الوقت، خصوصا الأبكار، خصوصا الأبكار. فالبكر الغالب أنها في هذه اللحظات تهاب ونحو ذلك وترهب ونحو ذلك، وإلا يعني دول الأبكار اللي باقين على المعاني الطيبة، وإلا الأبكار اللي ماشيين في الشوارع اللي لابسة جنس وبتقف في المظاهرات وحتى الشنطة وراها وتنام في الخيمة، دي مش محتاجة لا حد يوسيها ولا حد يعرف السكة، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا من يعني الهدي الوارد عن نساء الصحابة رضي الله عنهم. قال عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. يعني أيضا مما يستحب هنا، أيضا أو هو مما يستحب هنا، اصطحاب المرأة عند إهدائها لزوجها بشيء من اللهو، وهو الذي يراد منه إدخال السرور على الزوجين، على الزوجين أو على الزوجة على الأقل. هذا طبعا موجود في حياتنا، بل الناس إن لله وإنا إليه راجعون وصلوا فيه أعلى وأسوأ درجات الغلو والعياذ بالله، إنه يكون في له. نعم، الله ده عبارة عن إيه؟ هناك حديث يعني آخر ليس موجود معنا هنا، وهو حديث الربيع رضي الله عنها، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني علي، يعني ليلة الزفاف بتاعتها يعني، قالت: فجلس على فراشي، فجلس على فراشي، فجعلت أو فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. بتقول الربيع رضي الله عنها إنه ليلة زفافها أو يوم زفافها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول للراوي: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على فراشي هذا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من عظيم وفائه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالربيع هذه صغيرة جدا، وأبوها قتل رضي الله عنه في معارك في الإسلام، وهو معوذ ابن عفراء، وكان شابا أيضا، وكان شابا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء إن هو يحضر كأنه هو إيش؟ وليها صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه يدخل إلى حجرتها وهو الذي يهديها إلى زوجها، هو الذي يهديها إلى زوجها. فالغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت الربيع، وكان هناك في الحجرة يعني ساعتها عندها بنات من الأنصار يغنين، وطبعا يغنين دي عشان ما تتسابش مفتوحة رضي الله عنها وأرضاها، وكأنك تعرف أن في ناس هيفتوا بمطلق الغنى. قالت: يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، اللي هم الأنصار يعني اللي قتلوا في اليوم ده في أثناء المعركة يعني. فالغرض المقصود يعني أن هناك له، هناك شيء من الغناء نحو ذلك. نعم، فهذا مستحب للعروس، وإلا يحضرني هذه الصورة من الغلو أيضا. أحد الإخوة، أنا أذكر يعني لما كنت أتزوج، فكان هناك أخ يعني معنا في المجموعة طلب في زواجه ألا يقام حفل، فقلنا لعل فيه ظروف أو نحو ذلك. قال: لا، أنا أريدها لله خالصا. انظر، هذا غلو من باب التعبد. فقيل له: لماذا يعني لا تريد حفلا ولا يعني له ولا نحو ذلك؟ قال: أنا أريدها لله خالصة، أنا أتزوج لله. وهذا في الحقيقة ناشئ عن جهل وناشئ عن غلو، وإلا إن من زيادة الخير أن تهتدي بخير الناس صلوات الله وسلامه عليه. وكما سترون باب الوليمة ولو بشاه، باب من أولى بأقل من شاه، كما سترون في مسألة الوليمة. والوليمة ما هي إلا نوع من ماذا؟ من إظهار الفرح والسرور ودعوة الناس ونحو ذلك. فالله المستعان. قال: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. إنه يستحب الدعاء كذلك للعروسين بالبركة، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما على خير أو في خير. قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. لاحظ البخاري والتصنيف بتاعه الجميل، الخطبة، الشروط اللي في عقد النكاح، وبعدين المرأة يهديها النساء، ماشي معانا في الايه؟ في الفرح، واحدة واحدة كده يعني، داخل في الموضوع واحدة واحدة. قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قدي ولد لم يضره شيطان أبدا. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. إذا أتى أهله يعني إذا جامع أهله، فهذا أيضا من الآداب الإسلامية المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أيضا من باب الرد على العلمانيين والليبراليين والصيع، آسف في التعبير، يعني دول صيع اللي عندنا، احنا مش علمانيين ولا ليبراليين، يعني اللي عندنا دول مش علمانيين ولا ليبراليين، اللي عندنا دول صيع، لأنه العلمانيين والليبراليين بتوع أوروبا لهم مبادئ ماشيين عليها، مبادئ مجرمة بس هم محترمينها وبيمشوا عليها فماشيين عليها. اللي عندنا دول ما لهمش أصلا لا مبادئ لا ليبرالية ولا علمانية ولا مهلبية، ما لهمش مبادئ، دول منحرفين صيع مجرمين، دول يمشون مع الجنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم الآداب في كل شيء، في دخوله بيته، في خروجه، في دخوله الحمام، في خروجه، في إتيان أهله، في كذا، كل شيء. الإسلام لم يترك للناس شيئا إلا طرقه وعلمهم ما يفعلون فيه، لدرجة اليهودي، مش العلمانيين الفجار بتوع وسائل الإعلام، اليهودي يقول لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان، يقول: ما ترك لكم رسولكم شيء إلا علمكم إياه. والفجار دول المجرمين يقولوا: الشريعة قاصرة عن مسيرة الإيه؟ العصر اللي احنا فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أرنا فيهم ما يستحقون. قال: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك، أي في هذا الجماع يعني، أو قدي ولد، أي قدر الله لهم الولد من هذا، لم يضره شيطان أبدا. هذا أدب نبوي إذا أتى الرجل أهله، قيل يقال قبل الجماع، وقيل يقال ولو أثناء الجماع، فإنه أدب نبوي عالي، حتى أنه يذكر الإنسان بالله وهو في هذه الحال التي ربما، والعياذ بالله، لو لم يكن عنده دين لعاش حياة البهائم، والعياذ بالله، فبعض الناس يعيشون حياة البهائم في هذه المسألة، ولعل المواقع الإباحية علمت كثير منهم ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان. بسم الله، الله سبحانه وتعالى معنا في كل أعمالنا، بسم الله، وكذلك تقال تبركا بسم الله، إن هذا وإن كان شيء من ملاذ وشهوات الدنيا، لكن نريده كما أراد الله. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والتجنيب أشد درجات البعد، وإلا فالله تعالى لما ذكر الخمر بعد مرتين من الإشارة إلى قبحها قال: فاجتنبوا. فالاجتناب أشد من أن يقال لك لا تفعل، لا، الاجتناب لا تفعل ولا تقترب، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: ثم قدر بينهما في ذلك أو قدي ولد لم يضره شيطان أبدا. قدي ولد يعني جنس الولد عموما، وليس المقصود الذكر. قال: لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. هذه العبارة يعني فيها شيء من الإشكال الظاهر، لم يضره شيطان أبدا، فكيف وكل الناس فيهم ما فيهم من أعمال المعاصي التي أصلها إغواء الشيطان في الغالب. ولذا فالعلماء اتفقوا على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا ليس المقصود به عموم الضرر، هذا اتفاق ابتداء، ليس المقصود به عموم الضرر، لا، وإلا في أضرار كثيرة. على سبيل المثال أيضا المتفق عليه، كل الناس يضرهم الشيطان فيها، وهي نخسة الشيطان إذا ولد الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ابن آدم، طب سيبني أقول أنا عندك يعني دقة في الرواية أنا أقرأه أمامي، ما من ابن آدم إلا ونخسه الشيطان إذا ولد، ولذا فإنه يستهل يصرخ، ولذا فإنه يستهل يصرخ، فكل الناس يصيبهم ذلك، كل الناس يعني تصيبهم هذه النخسة، إذن هذا ضرر في رواية طبعا فيها إلا عيسى عليه السلام، فكل الناس يصيبهم ذلك، إذن هذا ابتداء يدل على أنه ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا أن هذا ليس على الإيه؟ العموم، ليس على العموم. ولذلك قيل أقوال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا، أقرب هذه الأقوال والله أعلم أنه قيل لم يسلط عليه لبركة هذا الدعاء على حياته، إن الشيطان لا يسلط عليه، والمقصود بها لا يسلط عليه التسليط الذي يكون به خاتمة السوء والعياذ بالله، إنه لا يسلط عليه في العموم، وإلا كلنا يصيب منا الشيطان، لكن لا يسلط عليه في العموم، تجد إنسان أنت تراه كده تنظر والعياذ بالله زي الوجوه والعياذ بالله الكالحة المجرمة التي تراها في وسائل الإعلام، وجوه كده تنظر ليها تقول دي الشيطان، لا ده هم اللي لابسين الشيطان مش هو اللي لابسه والعياذ بالله، إنما الذي يقصد هنا لم يسلط عليه الشيطان إنه غالب أحواله يكون فيها أن الشيطان لا يقدر عليه، فيه خير، فيه صلاح، وهذا مثاله مثال الإنسان الملتزم والله أعلم الذي التزم بطاعة الله عز وجل، ترج منه معاصي نعم، لكن غالب حاله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. قال باب الوليمة ولو بشاه، وباب من أولم بأقل من شاه. قال عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. وقال عن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. باب الوليمة ولو بشاه. الوليمة طعام يصنع عند العرس، عند العرس، ويراد منه إدخال السرور، إدخال السرور على العروسين، العروسين، لأن العروس يفرح، المرأة والرجل يعني لما يدعى الناس والناس يحتفون ويحتفلون بعرسه، فيستحب، وهذا باتفاق العلماء، وشذ قيل يعني قول عند الشافعية كده، شذ من قال بوجوبها، وإنما باتفاق العلماء أن الوليمة مستحبة، فيستحب للإنسان إذا تزوج أن يصنع وليمة، ولا يشترط في الوليمة شيء بعينه، وإن كان البخاري ظاهر التبويب يقول باب الوليمة ولو بشاه، ولكن من فقه البخاري العظيم يبين لك في الباب الذي بعده باب من أولم بأقل من شاه، إذن لا يشترط للوليمة حد أدنى، وكذلك لا يشترط لها حد أعلى. فيجوز بشابشتين بعشرة بمئة يجوز، لكن يحذر الإسراف والكبر والعياذ بالله والافتخار. فبعض الناس ربما يسرف افتخارا لأجل الناس يحكوا يقولوا ده عمل وليمة لم تكن قبل ذلك، فهذا حرام، لأن الله لا يحب المسرفين. إذن فالوليمة طعام يصنع عند الزواج، ويستحب أن يفعلها الرجل احتفالا بالمرأة، احتفالا بالمرأة، ويجوز لغيره أن يفعلها له بإذنه، يجوز، يعني يجوز أن يقوم غيره بها لكن بإذنه لا مانع، من باب الهدية يقول له والله أنا سأقيم لك وليمة العرس، ائذن لي في ذلك، يقوم يقيم له وليمة العرس، لا حرج في ذلك بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاء. وهذا في الحقيقة في إشارة ل يعني ألا يغالي بعض الناس في مسألة الوليمة، وإلا فسيد الناس أكثر شيء عمله في الوليمة الشاه، لكن ليس هذا أيضا دليل كما ذكرنا على أن هذا يمنع ما هو زيادة على الشاه، لا مانع في ذلك، ولا سيما إذا كثر الناس ونحو ذلك. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا الحديث أنه فعل ذلك لفضيلة زائدة لزينب بنت جحش رضي الله عنها على سائر نسائه؟ فإنه كما روى أنس: ما أولم على أحد نسائه بشيء من يعني وليمة مثل ما كان يوم زينب، أولم بشيء. وكما عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير، مدين من شعير يعني طبق رز كده ولا حاجة، مثلا يعني حاجة زي طبق رز كده ولا حاجة. وهذا كما قال العلماء راجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم عسرا ويسرا، والله الأحوال ما فيش. ولعل ذا كان في بداية الإيه؟ الهجرة، لعله كان في بداية الهجرة اللي تزوجها وأولم عليها بمدين من شعير. وأما زينب بنت جحش فالزواج منها كان بعد خيبر، كان بعد خيبر. وكذلك أيضا بعض العلماء قالوا بل أولم أكثر من شان، ولعل أنس روى ما يعلم، لأنه لما تزوج ميمونة بنت الحارث في مكة دعا أهل مكة، دعا أهل مكة، وروي في عند غير البخاري أنه دعا أهل مكة. فلو دعا أهل مكة يدعوهم لشاه، فالغالب أنه يدعوهم على أكثر من ذلك، والله أعلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.